الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد قال الشيخ رحمه الله تعالى والفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. قال فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها. طيب الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن تكلم على الصحيح من الأحكام الوضعية انتقل إلى الكلام على الفاسد. والفاسد كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى يعرف ويعلم من معرفته الصحيح، فكل ما اختل شرط من شروط الصحيح أو وجد في الصحيح مانع فهو ماذا؟ هو من قسم الفاسد. كل ما ليس بصحيح فهو ماذا؟ فهو فاسد. لذا الشيخ رحمه الله تعالى عرفه بقوله ما لا تبرأ، يعني انظر في تعريفه للصحيح قال ما برئت به الذمة. في الفاسد قال من العبادات ما لا تبرأ به الذمة، أي تبقى الذمة مشغولة، تبقى الذمة مشغولة، أي أنه لم يؤدي ما أوجبه الله جل وعلا عليه من تلك العبادة. لذا قال ولا يسقط به الطلب، أي ما زال مطالبا بأداء تلك العبادة، ما زال مطالبا بأداء تلك العبادة. قال الشيخ كالصلاة قبل وقتها، كالصلاة قبل وقتها. لو أن إنسانا مثلا نام قبل صلاة العصر، أو قل نام بعد صلاة العصر، ففتح عينيه في غرفة مظلمة قال الله المستعان قد ذهب علي وقت صلاة المغرب، فانطلق فتوضأ في بيته الذي ما زال فيه ظلمة وصلى 3 ركعات المغرب، فلما سلم وجعل يسبح ويذكر الله عز وجل سمع صوت المؤذن يؤذن لصلاة المغرب، واضح يا جماعة؟ نظر إلى الساعة، نظر إلى الوقت، فوجد أن وقت المغرب دخل الآن، أي بعد أن صلى 3 ركعات. الآن ما حكم صلاته هذه؟ واضح يا إخوة أم لا؟ ما حكم صلاته هذه؟ على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من التعريف، وهو الذي عليه الفقهاء، فصلاته ليست بصحيحة بل فاسدة. لماذا فاسدة؟ لأنه صلاها قبل دخول الوقت، صلاها قبل دخول الوقت. ومن شرط الصلاة أن تصلى في ماذا؟ في الوقت. قال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والأحاديث في ذلك كذلك كثيرة. إذن صلاته على هذا التعريف والذي عليه الفقهاء وهو المعتمد والمعتبر أن صلاته ماذا؟ ليست بصحيحة، مع أنه توضأ لها وأحسن النية وأداها بأركانها وشروطها فيما يعتقد وواجباتها إلى غير ذلك، إلا أنها ماذا؟ لم تبرأ به الذمة، أي أن ذمته ما زالت مشغولة بماذا؟ بالصلاة، أي يجب عليه أن يصلي صلاة المغرب، يجب عليه أن يصلي صلاة المغرب، ولم يسقط عنه الوجوب، لم يسقط عنه الوجوب. إذن قوله رحمه الله تعالى ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها، كالصلاة قبل وقتها. لو أن إنسانا صام يوما قبل شهر رمضان وقال سأحتسبه من رمضان، فإذا جاء شهر رمضان أجزأني ذلك اليوم، ما حكم هذا الصيام؟ لا يجوز، فاسد. لماذا؟ لأنه صام الصيام، صام رمضان أو صام بنية شهر رمضان قبل دخول الوقت، قبل دخول الوقت. وقل كذلك فيما اختل كذلك غيره من الشروط كما تقدم معنا في ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. يعني لو أن إنسانا صلى بغير طهارة، لو أن إنسان صلى بغير طهارة وهو يظن أنه على طهارة، فلما قضى صلاته تبين له أنه على غير طهارة، ما حكم تلك الصلاة؟ صلاة فاسدة باطلة، يجب عليه أن ماذا؟ أن يعيد الصلاة، أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة مرة أخرى، أن يعيد الصلاة مرة أخرى. إذن الفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها. وأما عند المتكلمين، عند المتكلمين يقولون ماذا؟ هل ترتب عليه الثواب أم لا؟ الرجل قام فتوضأ وصلى الصلاة يعتقد أنه في الوقت، قالوا هل يثاب على ذلك أم لا؟ قالوا يثاب، يعني هم عندهم أنه يثاب. وهل صحيحة صلاته أم لا؟ يقولون صحيحة. ثم اختلفوا هل يجب عليه الإعادة أم لا؟ واضح يا جماعة أم لا؟ منهم من قال يجب ومنهم من قال يجزئ، أجزأه ذلك. لماذا؟ لأنه صلى صلاة يعتقد صحتها وهي في الظاهر موافقة للحكم الشرعي، وإن كانت في الباطن ليست موافقة للحكم الشرعي. أما عند الفقهاء، عند الفقهاء كما تقدم عندهم إيش؟ هذه الصلاة ليست بصحيحة، العبادة ليست بصحيحة. فإن قيل لهم ألا يثاب هذا الرجل؟ فيجيب الفقهاء يقول أما ثواب الصلاة فلا، أما ثواب الصلاة فلا، وأما ثواب نيته الحسنة أنه توضأ وصلى صلاة باستحضار ونية وتقرب بها إلى الله وقرأ القرآن وسبح واستغفر وما شابه ذلك يرجى له الثواب، لكن العبادة ليست بصحيحة فهو يؤجر من جهة دون جهة. واضح يا جماعة أم لا؟ فالحاصل أن صلاته تكون غير صحيحة ويطالب بأداء العبادة مرة أخرى. قال رحمه الله تعالى والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول، كبيع المجهول. لو أن إنسانا قال لإنسان أتشتري مني ما داخل، ما هو في داخل هذا البيت أو ما في داخل هذا الصندوق أو ما شابه ذلك، وهو لا يدري ما هو داخل هذا الصندوق، أذهب هو أو حجارة أو ثياب أو أخشاب، ما يدري ما هو داخل هذا الصندوق، يقول له سأبيعها لك بكذا وكذا وأنت وحظك. واضح يا جماعة؟ هل يجوز هذا أم لا؟ لا يجوز، لا يجوز، لأنه داخل في ماذا؟ في بيوع الغرر. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فهذا كذلك من الفاسد ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول، كبيع المجهول. وسواء كانت هذه، يعني في قول ما تترتب عليه آثاره على بيع المجهول، سواء كان هذا الفساد إما لذات الشيء وإما لوصفه، وإما لوصفه، يعني نشير إلى خلاف ذكره العلماء رحمهم الله تعالى لا بأس أن يذكر وقد يشار إليه. أن العلماء رحمهم الله تعالى، أن جماهير العلماء، أن الجمهور من العلماء لا يفرقون بين الفاسد وماذا؟ والباطل، لا يفرقون بين الفاسد والباطل كما سيأتي معنا إلا في مسألتين. وأما أبو حنيفة فيفرق بين الفاسد والباطل، فالباطل عند أبي حنيفة ما كان منهي عنه لذاته ووصفه، ما كان منهي عنه لذاته ووصفه، يقول كالخمر والخنزير ونحو ذلك، فالخمرة مثلا الخمر أو الخنزير محرم لذاته وكذلك لوصفه. يقول هذا باطل، نحكم عليه بأنه ماذا؟ باطل. بيع خنزير، بيع الخمر باطل. وأما الفاسد عنده ما كان أو ما أحله الشرع بذاته ولكنه حرم بوصفه، ولكنه حرم بوصفه. يقول مثال ذلك ماذا؟ مثال ذلك بيع الدرهم بالدرهمين، بيع الدرهم بالدرهمين. يقول أصل الدرهم البيع والشراء بالدرهم هل هو حلال بذاته، جائز في ذاته أم لا؟ جائز. واضح يا جماعة؟ يجوز أن تشتري درهما بدرهم، تبيع درهما بدرهم يدا بيد، واضح يا جماعة؟ مثلا بمثل، سواء بسواء، فهو بذاته ماذا؟ حلال. لكن حرم بماذا؟ لوصفه. ما هو الوصف؟ أنها درهم بدرهمين. لذا عند أبي حنيفة يقول الفاسد لو ذهبت وصف الفساد منه لصح ذلك العقد. واضح يا جماعة؟ أبو حنيفة يقول لو ذهبت جهة الفساد لصح العقد. مثاله لو أن إنسان، يعني إنسان اشترى مثلا صاع تمر بصاعين من التمر، إيش الحكم الشرعي في هذا؟ ربا محرم. البيع ما حكمها هنا؟ عند الجمهور باطل، ولا يفرق الجمهور في مثل هذه الصورة بين الباطل والفاسد. عند أبي حنيفة يقول هذا فاسد وليس بباطل. واضح يا جماعة؟ طيب ماذا يستفاد، ما الثمرة عند أبي حنيفة في التفريق بين الفاسد والباطل؟ الثمرة أن أبا حنيفة يقول أن تحريم الفاسد أو أن النهي أو أن الفاسد إنما نهي لماذا؟ لوصفه لا لذاته. فإذا انتفت جهة الفساد، انتفت جهة الفساد صح ماذا؟ صح البيع. فأبو حنيفة يقول العقد فاسد. فإذا قاله هذا المشتري أو البائع فلو أني رددت صاعا، رددت الصاع الثاني، يقول صح البيع. واضح يا جماعة؟ صح البيع بماذا؟ بالعقد الأول. صح البيع بالعقد ماذا؟ الأول. أما عند الجمهور ماذا؟ فالعقد باطل، العقد الباطل يجب أن يتراجع. ثم إن أراد أن يشتري صاع بصاع يعقدان عقدا ماذا؟ آخر. واضح هذا جماعة؟ هي ثمرة الخلاف بين الحنفية والجمهور في هذه المسألة، أي في الصحيح أو في الفاسد والباطل، في الفرق بين الباطل والفاسد. قال رحمه الله تعالى والفاسد من العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجور كما ذكر. وقول كبيع المجور مثال، ومثال آخر ما ذكرناه في بيع الدرهم بالدرهمين والصاع بالصاعين وهكذا، أو بيع الخنزير أو كذلك الخمر أو نحوها. ولا فرق في هذه كلها عند من؟ عند الجمهور، كلها باطلة وكلها فاسدة. قال وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم. يعني الشيخ يقول رحمه الله وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم. لماذا محرم؟ يقول لأن ذلك من تعدي حدود، من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزوا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله. إذن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر لكون هذه المعاملة محرمة ذكر ثلاثة أمور. الأول أنه تعدى لحدود الله، الثاني أنه اتخذ آيات الله هزوا، الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اتخذ أو على من جعل، على من تعامل بالشروط الباطلة، أنكر على من تعامل بالشروط الباطلة، فدل على أنها ماذا؟ على أن المعاملة المحرمة أو قول الفاسدة محرمة. واضح هذا جماعة؟ سواء كان في العبادات أو في المعاملات، سواء كان في العبادات أو في المعاملات. وكونها في أو ظهورها في العبادات أكثر من المعاملات، ظهورها في العبادة في المعاملات أكثر من ماذا؟ من العبادة. وذلك لأن الإنسان غالبا في العبادات يتحرى. الإنسان غالبا في العبادات ماذا؟ يتحرى. يعني إنسان ما يحاول أن يصلي بغير ماذا؟ وضوء مثلا. واضح يا جماعة أم لا؟ لكن قد يتعامل بشيء من الغش. واضح يا جماعة؟ هذا محرم وهذا وهذا ماذا محرم. لكن في باب العبادة يتحرى، بخلاف باب المعاملات ربما حصل إيش؟ توسع. والكل محرم، والكل محرم. وقول الشيخ رحمه الله تعالى قال فإنه محرم، يكون محرما، يكون محرما ويترتب عليه آثار، آثار فعل محرم، وذلك بشروط، وذلك بشروط. الشرط الأول أن يكون عالما بالتحريم، أن يكون عالما بماذا؟ بالتحريم. والشرط الثاني أن يكون متعمدا لفعل ذلك المحرم قاصدا له، قاصدا، قاصدا له، إلى جانب الشرط العام بأن يكون ماذا؟ بأن يكون ذلك الفاعل مكلفا حتى يكون آثما. أما إذا وقع منه عن جهل، يعني تعامل بمعاملة يظنها صحيحة وهي محرمة، واضح يا جماعة؟ فمثل هذا، مثل هذا يقال يعذر بماذا؟ بجهله، وإن كان، وإن كان الفعل ماذا؟ محرما، إلا أنه لا يستحق الوعيد. لماذا لا يستحق الوعيد؟ لأنه وجد مانع من استحقاقه للوعيد. ما هو هذا المانع؟ وجود الجهل، أو أنه فعله من غير ماذا؟ من غير عمد، وإن كان عالما، من غير عمد وإن كان عالما. مثال ذلك لو أن إنسان قام من الركعة الثانية إلى الثالثة دون أن يجلس ساهيا، الجلوس بين أو بعد الركعتين ما حكمه؟ واجب. لكن لو أن إنسان قام ساهيا فما حكم صلاته؟ صحيحة. وهل يكون آثما؟ لا يكون آثما. لماذا؟ هل يقال فعل محرما؟ لم يفعل محرما. لماذا؟ لأنه فعله ناسيا، لأنه فعله ماذا؟ ناسيا. طيب، قال رحمه الله تعالى ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترط شروطا ليست في كتاب الله، قال والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين، أي عند الجمهور. الفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين، أي عند الجمهور، وإلا عند الحنفية فكما تقدم. الأول في الإحرام، في الإحرام فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطأ فيه المحرم، ما وطأ فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. فالجمهور في مثل هذه المسألة أو في مثل هاتين المسألتين يفرقون بين من ارتكب محرما في الإحرام كالوطأ حال إحرامه قبل التحلل الأول، وبين من ارتد والعياذ بالله حال إحرامه. فالأول يقولون ماذا؟ فسد حجه، ما يقول بطل حجه أو حجه باطل، يقول حجه فاسد أو فسد حجه. لذا يوجبون عليه أن ماذا؟ أن يتم أن يتم حجه، ويوجبون عليه أن يأتي بحجة من العام المقبل. واضح يا جماعة أم لا؟ أما المرتد إذا ارتد إنسان والعياذ بالله في الحج، كان ترك الصلاة مثلا أو جحد شيئا من دين الله جل وعلا معلوم ضرورة، فإن حجه يكون باطلا، فإن حجه يكون ماذا؟ باطلا، ويكون حجه باطل. فيفرقون بين الصورة الأولى فيقول حجه فاسد، وبين الصورة الثانية فيقول حجه ماذا؟ باطل. هذه مسألة. المسألة الثانية، قالوا الثاني في النكاح، فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة. طيب، ما اختلف فيه كذلك مسألة مسائل معاملات، الأولى في العبادات والثانية في المعاملات. في المعاملات كالنكاح بلا ولي، النكاح بلا ولي عند الحنابلة أو عند جماعة من الحنابلة، التعبير الدقيق أن يقال عند جماعة من الحنابلة، أن النكاح بلا ولي يسمى فاسدا ولا يقال باطلا. لماذا؟ يقول لأن هذا مما وقع فيه الخلاف بين العلماء، أي أن العلماء اختلفوا هل يصح النكاح بغير ولي أم لا. واضح يا إخوة أم لا؟ قالوا فما اختلف فيه العلماء نسميه ماذا؟ فاسدا في هذه الصورة خاصة، ولا نسميه ماذا؟ ولا نسميه باطلا، نسميه فاسدا ولا نسميه باطلا. قال والباطل ما أجمع على بطلانه كنكاح المعتدة. لو أن إنسانا طلق امرأته وهي في عدتها فتزوجها رجل آخر، ما حكم هذا النكاح؟ يقول هذا النكاح باطل. لماذا باطل؟ يقول لأنه منهي عنه بإجماع، منهي عنه بماذا؟ بإجماع، اتفق العلماء على أنه باطل ولا يصح. واضح جماعة؟ فيفرقون بين الصورة الأولى والصورة الثانية، على أن الصورة الأولى كما تعلمون في النكاح بلا ولي قد جاء في حديث عائشة الذي يحسنه جماعة من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نكحت أو ما من امرأة نكحت بغير وليها قال فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. والحديث يحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى وغيره من العلماء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم باطل حكم في المسألة. واضح جماعة أم لا؟ وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فلا يحتاج أن يقال أنه فاسد أو ليس بفاسد. لكن العلماء كما سمعتم ربما نظروا إحيانا إلى بعض المسائل قد يقال بمنظار ماذا؟ بمنظار غير المنظار الذي ينبغي أن ينظر إليه ذلك الحكم، إذ أن العبرة في صحة في البطلان والفساد بماذا؟ بأدلة شرعية، والأدلة الشرعية واضحة جماعة أم لا؟ العبرة بالأدلة الشرعية، فما ثبت بالشرع أنه باطل حكم عليه بأنه ماذا؟ بأنه باطل، ولا يحتاج إلى أن يتردد، لأن الفقهاء وقع خلاف بينهم في هذه المسألة، هل هي من هذا أو من هذا، هل هي جائزة أم غير جائزة، لأن العبرة بماذا؟ العبرة بالدليل. والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، قال رحمه الله تعالى، قال العلم تعريفه، العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، كإدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية شرط في العبادة. طيب، قوله رحمه الله تعالى العلم إدراك الشيء إلى آخر ما ذكره، هذا أحد التعريفات العلم، هذا أحد التعريفات العلم. والعلماء رحمهم الله تعالى تعريفات كثيرة للعلم، ومنهم من يزيد قيدا، ومنهم من ينتقده، ومنهم من يضيف شرطا، ومنهم من ينتقده إلى غير ذلك. وكما قال من قال من أهل العلم أن العلم أعرف، إن العلم أعرف من أن يعرف، فكل تعريف يعرف به العلم فالعلم أعرف منه. واضح يا جماعة أم لا؟ وكما قال من قال من أهل العلم بأن تعريف الواضحات لا يزيدها إلا خفاء، واضح يا جماعة؟ لا يزيدها إلا خفاء، يعني الشيء واضح لا تحتاج إلى أن توضحه. مثلا إذا جاء إنسان فقالك عرف لي الشمس، ما هي الشمس؟ واضح يا جماعة؟ ما تقول الشمس هي القرص الذي يظهر في أول النهار من جهة المشرق دائرية لها أشعة و و و إلى غيرها من أشياء. واضح يا جماعة؟ لماذا؟ لأن من الأشياء ما تكون هي أعرف من ماذا؟ من التعريف بها. ما تكون هي أعرف من التعريف بها، ومنه العلم، ومنه ماذا؟ العلم. لذا اختار جماعة من المحققين قالوا بأن العلم أعرف من أن يعرف. قالوا هذا الذي مال إليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، هذا الذي مال إليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من أن العلم أعرف من أن يعرف. وإليه كذلك مال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر الكلام في هذه المسألة في كتاب فتح الباري. لكن الأصوليين جرت عادتهم على ماذا؟ على التعريف بالعلم. لماذا يعرفون العلم؟ يعرفون العلم لما يترتب على هذا التعريف من مسائل علمية، لما يترتب على هذا التعريف مسائل علمية، منها أولا معرفة أن العلم أقسام، ومعرفة يرحمك الله، ومعرفة أن مسألة الإدراك تتفاوت، منها العلم ومنها الظن الذي هو الظن الراجح، ومنها الوهم، ومنها الشك، وبحسب ما يتصوره الإنسان يكون ماذا؟ يكون ذلك الشيء. إذن له مراتب، فلأجل ذلك وغيره ذكر العلماء رحمهم الله تعالى مبحث العلم. أيضا إلى أن العلم ينقسم إلى علم ضروري وعلم نظري، وهذا يدلنا على أن العلم إيش؟ يتفاوت. واضح؟ إلى أن العلم يتفاوت، وذكروا أشياء لعله يأتي الإشارة إليها بإذن الله عز وجل في أثناء كلامنا على كلام الشيخ رحمه الله تعالى وتعليقنا عليه. قال رحمه الله تعالى: العلم إدراك. العلم إدراك. قول الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا إدراك، كما مر معنا هذا تعريف من الشيخ رحمه الله تعالى إيش؟ للعلم باعتبار تصور المتصور. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا تعريف من الشيخ رحمه الله تعالى للعلم بماذا؟ باعتبار تصور المتصور. فكأنه يقول العلم عند من يريد معرفة العلم هو إدراك، وحقيقة الإدراك هو تصور. واضح يا جماعة أم لا؟ فالإدراك هو تصور. فقول الشيخ رحمه الله إدراك الشيء معناه تصور الشيء، إدراك الشيء معناه إيش؟ تصور الشيء. ثم قوله على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه أي إدراكه على حقيقته في الواقع. إدراك الشيء على ما هو عليه على حقيقته في الواقع. يعني مثال ذلك، لو أن إنسان قال هذا لاقط، هذا لاقط، الآن يصير معلوما عند الكل أم لا؟ ها يا جماعة يصير معلوما عند الكل. لماذا؟ لأنهم أدركوا هذا الشيء وعلموه، فصار عندهم علم بأن هذا إيش؟ بأن هذا لاقط. واضح يا إخوة؟ لو قال إنسان مثلا هذه مثلا هذا مصحف وأشار إليه ونظروا إليه، صار عندهم إدراك بأنه إيش؟ بأنه مصحف. وهكذا وقوله على ما هو عليه أي أدركه إدراكا ماذا؟ تاما. وقوله رحمه الله جازما، إدراكا جازما، خرج الإدراك غير الجازم كما سيأتي معنا في كلام الشيخ. ومنه نعلم أن الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا في تعريفه للعلم اشترط في العلم أن يكون ماذا؟ أن يكون هذا العلم الذي يكون فيه الإدراك جازما، بحيث أنه لا يحتمل شيئا آخر ولو كان ضعيفا ولو كان مرجوحا. واضح جماعة أم لا؟ لأن قوله جازما يدل على هذا. وهذا قد يشكل من جهة على الشيخ رحمه الله تعالى، وقد يشكل من جهة أخرى على حقيقة الأمر. فأما باعتبار حقيقة الأمر، وهذا كما يقال من اللف والنشر غير المرتب، فأما باعتبار حقيقة الأمر فإننا نجد من العلم ما لا يدركه الإنسان أو إدراك الإنسان له على ما هو عليه إدراكا جازما، لكن ليست في الدرجة العليا. واضح يا جماعة أم لا؟ لماذا؟ لأن الجزم الذي هو بمعنى العلم أو بمعنى اليقين يتفاوت. واضح يا جماعة أم لا؟ العلم يتفاوت، والعلم أو قل واليقين يتفاوت. لو أننا جعلنا جازما هو من ماهية العلم الذي أراده الشيخ رحمه الله تعالى، نقول العلم يتفاوت، إذن الجزم سيتفاوت. واضح يا جماعة أم لا؟ أو إذا قلنا أن الشيخ أراد بقول جازما اليقين، نقول أيضا اليقين ماذا؟ يتفاوت. واضح يا أخوة أم لا؟ فيدخل على الشيخ أو يشكل على الشيخ هذا الأمر. ثم يشكل عليه أمرا آخر، وهو أنه فيما بعد سيأتي معنا في آخر هذا المبحث، أنه قسم العلم إلى قسمين: ضروري وإيش؟ ونظري. ضروري ونظري. ومعلوم أن قوة الضروري فوق قوة إيش؟ النظري. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن العلم يتفاوت أم لا؟ يتفاوت. العلم يتفاوت أم لا؟ يتفاوت. فالعلم الضروري كما سمعتم الذي لا يحتاج إلى إيش؟ إلى نظر ولا إلى استدلال. لو قال إنسان بأن النار حارة، هل يشك في ذلك؟ يقول لا، سأجرب. ما سيجرب. واضح يا جماعة؟ العلم النظري الذي يظهر بماذا؟ بعد النظر والبحث والاستقراء، وحتى يصل إلى ماذا؟ إلى علم. هل العلم والعلم سواء؟ الجواب ماذا؟ الأول أرفع أقوى. لماذا؟ لأن مبناه كما يقال على الحس. مبناه على إيش؟ الحس. ما كان مبناه على الحس يكون أقوى من حيث العلم، كما قال الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام حينما قال لربه جل وعلا، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير. الآيات، الشاهد منه ماذا؟ أنه عنده يقين وعنده علم، لكن كان العلم الذي عنده غير العلم الذي اكتسبه فيما بعد. اكتسبه بماذا؟ بعلم إيش؟ ضروري. واضح يا جماعة؟ يقيني حينما حصل له ما حصل وشاهد وعاين. وكما سمعتم أيضا فيما ذكرنا فيما مضى في قصة موسى عليه السلام، حينما أخبره ربه جل وعلا بأن قومه عبدوا العجل، خبر صدق وحق من الله رب العالمين، لكن متى استيقن؟ لما رجع فرآهم على ما أخبره ربه جل وعلا عليه. ماذا صنع؟ ألقى الألواح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، مع أن هذا علم وهذا علم، لكن ليس الخبر كالمعاينة، أي علم المعاينة أرقى وأقوى من علم العلم الذي يتلقى بماذا؟ بالخبر الذي هو بالنظر وإيش؟ والاستدلال. واضح يا جماعة؟ طيب، نكتفي في انتهاء الوقت بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.